بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس شرح منار السبيل، ولا زال الكلام في كتاب الحج، ومعنا باب محظورات الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، أي الأمور الممنوعة حال الإحرام، هذه تسمى المحظورات، وكلها تقتضي الإثم والفدية إلا عقد النكاح وقتل القمل، ففيهما الإثم دون الفدية كما سيأتي. المحظور فيه إثم إذا فعله الإنسان بغير حاجة، وفعله عمدا بغير نسيان بغير جهل، فيه الإثم وفيه الفدية. قال: وهي 7 أشياء. المشهور عند الحنابلة أنها 9، والمؤلف هنا دمج بين قص الأظافر وحلق الشعر، جعلهما شيئا واحدا، محظورا واحدا، ودمج بين الوطئ والمباشرة، فهو في الحقيقة أتى بالتسع كما سيظهر. قال: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، تعمد، أما إذا لبس بغير قصد فليس آثما ولا فدية عليه أيضا. تعمد لبس المخيط، والمخيط هو ما عمل على قدر ملبوس عليه، ما عمل على قدر ملبوس عليه، ما عمل على قدر القدم الخف، ما عمل على قدر اليد القفاز، ما عمل على قدر البدن كله القميص، ما عمل على قدر الرأس العمامة أو القلنسوة، ما عمل على قدر ملبوس عليه. تعمد لبس المخيط على الرجل، بخلاف المرأة فإنها تلبس المخيط، حتى الخفين، حتى الخفين فإنهما من المحظورات. المقصود في التعمد هنا أن يكون بلا حاجة، فإن احتاج الإنسان إلى لبس المخيط فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية. قال: لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص الذي نسميه نحن الثوب، ولا العمامة، ولا البرنس، البرنس كل ثوب له غطاء رأس متصل به، كل ثوب رأسه متصل به، ولا السراويل وهي معروفة، ولا ثوبا مسه ورس، الورس نوع من الطيب، نبات نبات أصفر كالسمسم باليمن، تتخذ منه الحمرة للوجه، لا ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، والزعفران نبت طيب الرائحة وأيضا له لون، فيستعملونه في صبغ الثياب لتلوينها وتطيبها. قال: ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. النعل هو الذي نسميه نحن الآن الشبشب، هذا النعل مكشوف العقب، هذا النعل، إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فيصير مثل الذي نسميه نحن الجزمة. إذن المحرم منهي عن لبس الخفين. قال نص على هذه الأشياء، نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان. والتبان هذا سروال قصير، السروال القصير كالذي يلبس اليوم تحت السروال الطويل، هذا يقال له التبان، وأشباه ذلك قاله في الشرح. وعنه في الخفين لا يقطعهما، إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين دون قطع، لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. إذن هذه رخصة، الإنسان لو لم يجد إزارا لبس البنطلون أو السروال، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. قيل إن هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق الذي فيه القطع، لأن هذا حديث ابن عباس بعرفات قاله الدارقطني، وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال هذا الحكم: إذا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي عرفات سكت عن القطع: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، فيه زيادة لفظ القطع. أجيب عنه بأن حديث ابن عباس وجابر أيضا فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع، وهذا هو القول الراجح في أن من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا يقطعهما، فنحن قد نهينا عن إتلاف وإضاعة المال، وعملا بآخر الأمرين من كلامه صلى الله عليه وسلم. مما يدخل في المخيط عند الفقهاء مسألة عقد الرداء. المحرم يحرم في رداء وإزار، والرداء ما يلبسه في الأعلى، والإزار ما يلبسه في الأسفل. الإزار لا حرج في عقده، في ربطه، في عقده، في وضع حزام عليه لستر عورته. أما الرداء فيمنع من أن يعقد رداءه، أو أن يخله بشوكة، أو أن يزرره بعروة، أو أن يدخله في إزاره، وهذا كله يفعله الناس اليوم، فعله كثير من الناس اليوم. بعضهم الآن يجعل في الرداء الكباسين هذه أو العراوي، وبعضهم بالمشابك يشبكه بالمشابك، وبعضهم يدخله في إزاره، وكل هذا ممنوع، يدخل في المخيط عند الحنابلة. وقد علم من هذا أن المخيط ليست القضية في وجود الخيط، يعني خيط أو ليس خيطا، لو لبس الإنسان قفازا من جلد لا خيط فيه ممنوع أو لا؟ ممنوع. ولو لبس خفا من جلد لا خيوط فيه ممنوع كذلك. وبالعكس لو لبس نعلا كله خيوط جائز أو لا؟ جائز، والإحرام كله خيوط. فيتكلف بعض الناس ويلبس الشباشي بالبلاستيك الخالية من الخيوط، وهذا يعني لا حاجة إليه، فإنه لو لبس النعل الذي نحن قلنا أنه الشبشب هذا المفتوح من الأمام ومن الخلف، لو لبس هذا وكله خيوط فلا حرج فيه. وهنا سؤال عن لبس هذه التي تسمى الجزمة، مغلقة من الأمام ومغلقة من الخلف لكنها أسفل الكعبين، فهذه الأحوط ألا تلبس. لأن هذه على هذه الصفة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجدن عليه، جعلها لمن لم يجدن عليه، فلهذا الأفضل ألا تلبس. قال الثاني المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. تعمد تغطية الرجل أيضا، تغطية ماذا؟ تغطية رأسه، ما قال بمخيط، لماذا؟ ليشمل كل تغطية. المخيط هذا بالنسبة للبدن، أما الرأس فيمنع المحرم من تغطيتها بمخيط كطاقية أو تغطيتها حتى بالطين لو طين رأسه. قال أو استظلال بمحمل، محمل أو هودج الذي يوضع على البعير يمنع الحنابلة من استعمال المحرم لهذا، ومثله السيارة تماما، السيارة إنها كالمحمل، السيارة كالمحمل. قال لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته، هذا محرم ألقته الناقة فمات رضي الله عنه، قال ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليهما. لا تخمر رأسه يعني لا تغط رأسه. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أي ابرز للشمس. وعنه يعني أحمد رحمه الله له ذلك، له الاستظلال بالمحمل، أشبه الخيمة، وهذا يعني أن الخيمة لا إشكال فيها، الخيمة لا حرج فيها. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. ما الفرق بين الخيمة وبين المحمل؟ الفرق أن هذا يسير معه والخيمة لا. طيب لكن انظروا ما سيأتي، قال وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح، هذا مثل الخيمة، طرح ثوبا على شجرة. قال وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بحطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. هذا يشبه ماذا؟ يشبه الشمسية، المظلة، المظلة، أحدهما الآخر رافع ثوبه يستره من الحر. فما الفرق بين هذه الشمسية أو هذه الصفة وبين المحمل؟ لا فرق كبير. ولهذا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله بأنه لا بأس بالاستظلال بالمحمل هذا، ونقول والسيارات مثل ذلك، مثل فعل أسامة وبلالا يرفع شيئا. قال ويباح له تغطية وجهه، يباح للمحرم أن يغطي وجهه لكن ليس بمخيط، ليس بشيء مفصل على الوجه، أما مجرد التغطية بقماش ليس مفصلا فلا بأس. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة الذي وقصته ناقته في بعض ألفاظ الحديث ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، لكن هذه الزيادة شاذة، لفظ ولا تخمروا وجهه هذه شاذة. إذن المحرم لو نام المحرم فغطى وجهه بغطاء فلا شيء عليه، فلو غطى رأسه فهذا محظور. قال ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، لأنه لا يأمن مع التسريح أن يسقط الشعر. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. يعني يقول عمر رضي الله عنه إن الاغتسال ليس زينة ولا ترفها بل يشعث الشعر. وعن ابن عباس قال قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وهذا يقتضي النزول تحت الماء وأن يغطي الماء رأسه ولا حرج في هذا. قال وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي. وضع يده على رأسه أو حمل مكتلا أو طبقا فلا حرج في ذلك. إذن هذا المحظور الثاني وهو تغطية المحرم الذكر لرأسه بملاصق أو بغير ملاصق. قال وتغطية الوجه من الأنثى، أي من المحظورات أن تغطي المرأة وجهها، أما بقية البدن فإنها تغطيه، ليست ممنوعة من لبس المخيط. قال لكن تسدل على وجهها لحاجة، سدل يسدل من باب نصر مثل نصر ينصر، لكن تسدل أي تضع شيئا على رأسها وترخيه على وجهها. المقصود أنها لا تلبس شيئا مفصلا كالنقاب ولا البرقع، إنما تثبت شيئا على رأسها، فإذا كان هناك رجال أجانب أرخته على وجهها فإذا ذهبوا كشفت. قال لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. إذا منعها من تغطية الوجه بهذا النقاب المعروف المفصل، ومن تغطية اليدين كذلك بهذا اللباس المعروف لليدين وهو القفازان. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري. قال فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، أنها تغطيه، تغطي وجهها، فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، قاله في الشرح. وأسماء كانت تفعل هذا كما سيذكر الآن وهو السدل. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح، انتهى. قال لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي، لا يضرها لو أن هذا المسدول لمس وجهها فلا يلزمها تنحيته وترون بعض النساء تضع شيئا يمنع أن يلمس هذا المسدول وجهها، عودا أو شيء مثل الطاقية الكاب أو كذا حتى لا يلمس. القاضي يقول هذا، لكن المذهب يقول لا حرج لو لمس هذا المسدول وجهها. قال الثالث قصد شم الطيب، قصد يعني تعمد، هذا من باب تنوع العبارة، مرة يقول تعمد هنا يقول قصد، قصد شم الطيب، فلو شم الطيب بلا قصد فلا شيء عليه، لكن هذا يتعمد أن يشم الطيب. والطيب يشمل المسك والعنبر وماء الورد والورس وغيره مما يتطيب به العطور الحديثة المعروفة والعود وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، المحرم ممنوع من أن يتطيب في بدنه ومن أن يلبس ثوبا مطيبا كما سبق في حديث ابن عمر ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. قال ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. ومن خطأ بعض الناس أنه ربما ذهب بملابس الإحرام إلى المغاسل الحديثة فيغسل ويطيب، فهذا لا يجوز أن يحرم فيه، لابد أن يعيد غسله، كما جاء في الذي أحرم وعليه جبة مضمخة بطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها. قال ومس ما يعلق، مس شيء من الطيب يعلق باليد أو بما مس به بالممسوس، يعلق من علق يعلق من باب ضرب كضرب يضرب، ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده. إن عندك الآن مسك مثلا بودرة أو زيت فوضع يده فيعلق بيده، إذا علق بيده فهذا محظور. ولو أن إنسانا مس الطيب من غير قصد ثم علم أنه طيب وجب عليه أن يبادر بغسل يده، كما لو أراد تقبيل الحجر الأسود وهو محرم بحج أو عمرة، والحجر يكون غالبا مطيبا، يمنع أولا إذا كان متذكرا يمنع من مسه، يمنع من مسه، فإن مسه بغير مسه ناسيا أو جاهلا وجب أن يزيل في الحال ما عليه من الطيب وإلا لزمته الفدية. قال واستعماله أي استعمال الطيب في أكل وشرب ممنوع من استعماله في بدنه وفي ثيابه وكذلك في الأكل والشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، مثاله الزعفران، إن الزعفران له طعم وله رائحة، قد يختفي الطعم لكن تبقى الرائحة، فالزعفران في القهوة يمنع على المحرم، كذلك لو وضع الزعفران أو ماء الورد لو وضع في شيء من الحلوى فليس للمحرم أن يتعمد أكل هذا، استعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه. هنا زيادة في بعض النسخ يقول وله شم الفواكه كلها، عندكم هذا؟ وكذا نبات الصحراء شم الفاكهة. الفاكهة ليست طيبا حتى لو فيها رائحة طيبة، إنما الطيب المقصود به ما يستعمل للتطيب. له شم الفواكه، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة، وكذا ما ينبته الآدم لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل، مع أن رائحته زكية لكن لا يستعمل لا يستنبت لاستخراج الطيب منه أو لقصد الطيب، وقرنفل ودار صيني قاله في الإقناع. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، جمع هنا بين الثلاث محظورات السابقة: لبس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب. هذه الثلاثة كلها من باب واحد، هو باب الترفه. فما كان من باب الترفه فإنهم يعذرون فيه الناس والجاهل، وأما ما كان من باب الإتلاف كحلق الشعر أو قلم الظفر أو قتل الصيد فهذا لا يعذرون فيه الجاهل والناس. ما كان من باب الترفه كهذه الثلاثة: لبس المخيط، تغطية الرأس، قصد استعمال الطيب أو قصد شم الطيب، هذه يعذر فيها الجاهل والناس على المذهب. لهذا قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. كان ناسيا، بعض الناس يحرم وينسى أنه لابس لبعض ملابسه، إذا تذكر لازم أن يزيله في الحال. أو كان نائما فغطى رأسه ثم انتبه، فلا بد أن يزيله في الحال. فإن لم يفعل وإلا أي وإن لم يزله في الحال فعليه الفدية، وإلا فدا لاستدامته المحظور من غير عذر، لأنه استدام المحظور. إذن هذه ثلاث. قال الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، إزالة أي شعر من البدن، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن: شعر اللحية، شعر الحاجب، شعر الإبط، أي شعر. أيضا ألحق بالحلق القطع والنتف وغيره، إزالة الشعر. قال: وتقليم الأظفار، هذا ينبغي أن يكون المحظور الخامس، تقليم الأظفار، هو أدخله مع الرابع ولا بأس، تقليم الأظفار. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر. لأنه قد يقول قائل: ما الدليل على منع المحرم من تقليم الأظفار؟ الدليل هو الإجماع، أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر لأنه سيؤذيه، فيرخص له أن يزيله. وكذا لو نبت شعر في عينه فهذا يؤذيه في النظر، فله إزالته. إذن هذا الرابع أو الرابع والخامس: إزالة الشعر وتقليم الأظفار. وسيأتي أن ثلاثة فأكثر فيها الفدية، لو أزال ثلاث شعرات فأكثر، أو قلم ثلاثة أظفار فأكثر. وأما في الشعر الواحدة وفي الظفر الواحد سيأتي فيها طعام أو غير ذلك، تمرة، سيأتي معنا. قال الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، قتل أو ذبح سواء. صيد البر الوحشي المأكول إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما هو الصيد؟ الحيوان البري الوحشي المأكول، هذا هو الصيد. يخرج الحيوان البحري ويخرج الحيوان الإنسي المحرم، مثلا أحرم من ميقات المدينة وفي الطريق إلى مكة اشترى دجاجا إنسيا وذبحه، لا شيء عليه، إنما هو ممنوع من صيد أو ذبح حيوان البر الوحشي المأكول كالغزال وبقر الوحش والأرانب البرية والحمام البري ونحو ذلك. قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله، كل ذلك محرم. وإذا ذبح المحرم هذا الصيد فهو ميتة لا تؤكل. والدلالة عليه إذا دل حلالا، يعني هو محرم ودل شخصا حلالا ونبهه، قالوا أشار إليه، انظر هناك غزال مثلا، أو أعانه عليه أعطاه قوسا سهما، لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين، هو ما كان محرما كان حلالا وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، يعني لم يعلموني، وأحب لو أني أبصرته. الصحابة يعلمون أنه لا يجوز الدلالة عليه، فهم تمنوا لو أبصره بنفسه، وأحب لو أني أبصرته، فركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولون الصوت والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها، متفق عليه. فدل على أن المحرم ممنوع من قتل الصيد أو الدلالة عليه أو الإعانة على شيء من ذلك، ولو أعان فإنه سيلزمه الجزاء الذي سنذكره، جزاء الصيد حتى في الإعانة. قال: وإفساد بيضه، ليس له أن يفسد بيض هذا الحيوان كبيض الحمام مثلا، يقولون ولو بنقله من مكان إلى مكان، حتى لو كان على فراشه لو نقله فأفسده لزمه الجزاء، لأنه تلف بسببه، لقول ابن عباس: في بيض النعام قيمته. النعام من هذا الحيوان البري المأكول. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا: في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه. يعني إذا أتلف بيض النعام سواء أكله وهو محرم عليه أو أتلفه كسره. قال: وقتل الجراد، يمنع المحرم من قتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود. إذن الجراد ملحق بصيد البر، وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة الحوت، يعني أصله من انتثار الحوت، خرج مع نثرة الحوت، هكذا جاء عن عروة رضي الله عنه. قتل الجراد ممنوع، وكذلك القمل، والقمل أي وقتل القمل ليس للمحرم أن يفعل ذلك إلا لعذر إذا آذاه يقتله، كما في حديث كعب بن عجرة يقول والقمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، أي لقتله. كعب بن عجرة اضطر أن يحلق شعر رأسه لما آذاه القمل، فلو كان قتل القمل مباحا لقتل القمل ولم يحلق شعره. قال وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها فلن يجدها تلك ضالة لا تبتغى. قال إلا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. البراغيث والبق والبعوض هذه يباح قتلها، بل يسن قتلها وقتل كل مؤذ مطلقا، أي سواء حصل أذاها بالفعل أو لا، يعني وجدت بقا ولم يؤذك لك قتله في الإحرام. كذلك الحيوانات الفواسق. قال قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام. سيأتي معنا إن الحرم ليس لك أن تقتل في الحرم هذا الصيد، في الحرم الحرم المكي أنت حتى لو كنت حلالا ليس لك داخل حدود الحرم المكي، يعني مكة ومينا هذا كله من الحرم، ليس لك أن تقتل صيدا بريا داخل الحرم ولو كنت حلالا كما سيأتي. وأما الحيوانات المؤذية هذه فإنها تقتل داخل الحرم، وللمحرم أن يقتلها خارج الحرم، المحرم له أن يقتلها في أي مكان، كذلك يجوز قتلها داخل حدود الحرم. ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. كل هذا يسن قتله إلا الكلب العقور فإنه يجب قتله، يجب قتله. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب. لا حرج على المحرم لو قتل ذبابا وأي حشرة مؤذية إلا القمل، إلا القمل. إذن هذا الخامس كان فيما يتعلق بالصيد. السادس عقد النكاح، عقد النكاح. ولا يصح لو عقد الإنسان النكاح وهو محرم، سواء كان هو الزوج أو هي الزوجة وكان الولي، فلا يصح هذا النكاح. عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم لا يكون زوجا ولا ينكح لا يكون وليا لا ينكح المحرم لا يكون زوجا ولا زوجة ولا ينكح لا يكون وليا ولا يخطب حتى الخطبة رواه الجماعة إلى البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر أنه قال فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم نكاح لا يصح رواه مالك في الموطأ والدارقطني المذهب يقول إن الخطبة مكروهة يكره للمحرم أن يخطب الشأن ليس في الخطبة الشأن في العقد إنه لا يصح قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا يعني مجرد الشراء أن يشتري الأمة هو محرم ليس أنه يتسرى بها وهو محرم لا هذا ممنوع كما سيأتي إنما شراؤها كذلك مما يباح في الإحرام الرجعة تصح الرجعة حال الإحرام لأن الرجعة إمساك يعني الرجل طلق زوجته فلما كان وهو محرم كان في عرفة تذكر المظالم فاتصل عليها وراجعها فالرجعة حال الإحرام ليست كالنكاح حال الإحرام النكاح لا يصح أما الرجعة أثناء الإحرام فتصح هذا مما يفارق فيه الدوام غير الابتداء من 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 مشاكل ومسائل العقد في الإحرام ما يتعلق بمن لا يتم عمرته أو حجه لو أن إنسانا طاف ستة أشواط مثلا أو سعى ستة أشواط ثم رجع فنقول هذا باق على إحرامه لم يتحلل فلو تزوج على هذه الحال فنكاحه لا يصح فنكاحه لا يصح ويأتيك أحيانا قضايا كثيرة من هذا امرأة في حال حيضها استحت من أهلها فطافت معهم أو لم تطف ورجعت بلا طواف ثم إذا زوجت فإن زواجها لا يصح لأنها ما زالت محرمة يلزمها أن تعود فتطوف وتتحلل قال السابع وهو الأخير هنا عند المؤلف لأنه جمع فيه بين أمرين الوطء في الفرج لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال ابن عباس الرفث الجماع وهذا الشيء الوحيد الذي يفسد الحج كما سبق معنا في الدرس الماضي يبطله الردة ويفسده الجماع قبل التحلل الأول قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف قد أفتوا في ذلك بفساد الحج على من جامع قبل التحلل الأول ولو بعد وقوفه بعرفة قال ودواعيه هذا محظور مستقل دواعيه يعني كالقبلة واللمس بشهوة فإن هذا ممنوع على المحرم محظور سواء كان في عمرة أو في حج ودواعيه كالقبلة واللمس والمباشرة دون الفرج والاستمناء فإن لم ينزل بشيء من ذلك لم يفسد لا نعلم فيه خلافا وإن أنزل فعليه بدنه لو أنزل بالتقبيل أو باللمس أو بالمباشرة دون الفرج أو بالاستمناء فعليه بدنه كما سيأتي، وهل يفسد حجه أو لا؟ قال: وفي فساد الحج روايتان، المذهب أنه لا يفسد، يفسد بالجماع فقط. قال إحداهما: لا يفسد، وهو قول الشافعي، لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها أي قياس هذه الأشياء على الوطئ في الفرج، لأنه يجب به الحد دونها، لأنه أي الوطئ يجب به الحد دون هذه الأشياء، فإنه لا حد فيها. أراد أن يقول إن الوطأ أعظم، فيه نص وفيه حد، وهذه الأشياء لا نص فيها وليست كالوطأ في العظم. والثانية أي الرواية الثانية يفسد، وهو قول مالك. إذن هذا المحظور السابع والذي بعده الوطأ، وكذلك دواعي الوط ومقدمات الوط، وفيها تفصيل سيأتي بيانه في قضية إذا أنزل وإذا لم ينزل في مسألة الفدية. قال: وفي جميع المحظورات الفدية، في جميع المحظورات السابقة الفدية إلا قتل القمل لما تقدم، هو محظور لكنه أهور مقتول لا فدية فيه. وعن أحمد: يطعم شيئا، أي شيء. قال إسحاق: تمرة، تمرة فما فوقها، إلا قتل القمل وعقد النكاح لا فدية فيه، لا فدية فيه، لكن لا يصح العقد ويأثم، لكن لا فدية فيه، كشراء الصيد. هذا رجل اشترى الصيد، لم يقتله ولم يعن على قتله، اشتراه فقط، فهذا محذور، محذور عليه، ولكن لا فدية فيه. قال: وفي البيض، أي بيض الصيد كبيض النعامة، وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض من الأثر، وروي عن عمر رضي الله عنه: في الجراد الجزاء. صح عن عمر رضي الله عنه كما عند الشافعي في المسند وعند البيهقي. قال: وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين، وفيما زاد فدية، فيما زاد فدية، موجودة عندكم في المتن، هذه موجودة في المتن الذي مع حاشية ابن عوض، وفيما زاد فدية، أي فيما زاد على الشعرتين وعلى الظفرين فيه الفدية، فمن أخذ ثلاث شعرات فأكثر، أو قلم ثلاثة أظفار فأكثر، فعليه الفدية. في الشعرة إطعام مسكين يجزئ فيه كل ما يسمى طعاما، يعطيه وجبة طعام. في الشعرتين وفي الظفرين طعامين، فيما زاد فدية، لأن المدة أقل ما يجب، هنا قدر الطعام بالمد، وعنه قبضة من طعام، لأنه لا تقدير له بالشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. قال: والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة ويأتي قريبا إن شاء الله. فإذا احتاج لارتكاب المحظور فعله ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية. كصاحب السلس مثلا، إذا احتاج أن يلبس سروالا قصيرا، تبانا، أو هذه الحفاظات وهي لها حكم تبان، فإنه يلبسه ويفدي، يلبسه ويفدي. عموما لو كان في بدنه شيء لا يحب أن يظهر، هكذا يقول الحنابلة، من ببدنه شيء لا يحب أن يطلع عليه لبس وفدى نصا، لبس وفدى، هذا عذر. قال المؤلف: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. هنا فقط سيرتب لك الفدية ويعيد شيئا مما ذكرنا بشيء من الترتيب. ما يجب بسبب الإحرام كفدية محظورات الإحرام والفدية دم التمتع ودم القران ودم ترك الواجب، هذا بسبب الإحرام أو الحرم، كما لو صاد الإنسان صيدا داخل حدود الحرم المكي، حتى لو كان حلالا، إذا صاد صيدا داخل حدود الحرم المكي فإن عليه الفدية كما سيأتي، أو لو قطع شجرا داخل حدود الحرم فعليه الفدية. قال: وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس، إذا لبس الإنسان مخيطا، والطيب إذا تطيب، وتغطية الرأس، وإزالة أكثر من شعرتين، هنا نص على ثلاث شعرات فأكثر، أو ظفرين. ما هي الفدية هنا؟ على التخيير كما في الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاه لفقراء الحرم. هذه يسمون فدية الأذى، أخذت من حديث كعب بن عجرة من الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فكل ما هذه الأشياء فيها فدية على التخيير: الطيب، اللباس، تغطية الرأس، قال إزالة أكثر من شعرتين، وحلق الرأس نقول أيضا، أو ظفرين، والإمناء بنظرة، ليس الاستمناء ولا مباشرة، هنا قال بدنة، هنا يقول نزل المني بنظرة فقط وليس بتكرار النظر، والمباشرة بغير إنزال مني، باشرة دون الفرج وبغير إنزال، فعليه فدية الأذى على التخيير، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، قال: أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة، أنسك بشاة، متفق عليه، ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق، يعني ألحقنا الطيبة وقص الأظفار ولبس المخيط، لبس المخيط، ألحق الباقي بحلق الرأس لأنه حرم للترفه، فقيس عليه، قيس عليه. وقال ابن عباس: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. سبق معنا أنه لو جامع قبل انتهاء السعي في العمرة فسدت العمرة، وأما لو جامع قبل التقصير كما في هذا الأثر فالعمرة لا تفسد، وعليه فدية على التخيير. وهنا ننبه كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على خطأ بعض الناس حين يفتي ويقول عليك شاه شاه. هذه إذا قال الفقهاء شاة فهم يقصدون شاة على التخيير. أكثر ما يطلق الفقهاء في هذا الباب شاه، يقصدون شاه على التخيير. كما هنا رجل جامع في العمرة بعد السعي وقبل أن يحلق رأسه أن يقص أو يقصر من رأسه، فعمرته صحيحة وعليه شاة ولا نسكت، شاة كفدية الأذى أي شاة على التخيير. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، أيضا هذا الدم المقصود به على التخيير. وقيس عليها المباشرة أي بغير إنزال كما سبق، والإمناء بنظرة وليس بتكرار النظر وليس باستمناء، هذا فيه فدية الأذى، ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق، شاة على التخيير شاة على التخيير. قال ومن التخيير جزاء الصيد، فيه تخيير أيضا، يخير فيه بين المثل من النعم إذا كان له مثل، إذا كان له مثل. والذي له مثل نوعان، نوع حكم الصحابة فيه بأن هذا فيه كذا، ونوع له مثل لكن لم يحكم فيه الصحابة فيحكم فيه ذوى عدل كما جاء في الآية، يقول هذا مثل هذا. إذن يخير بين ذبح المثل إعطائه لفقراء الحرم أو تقويم هذا المثل بمحل التلف، المكان الذي أتلف فيه الصيد، ويشتري بقيمته طعاما. يعني مثلا الآن سيأتي معنا أن النعامة فيها بدنة، فصاد وهو محرم صاد نعامة، أو وهو حلال صاد نعامة يعني قتلها أو ذبحها وهو داخل الحرم، فنقول النعامة فيها بدنة، فإما أن تأتي ببدنة هذا المثل، وإما أن ننظر كم قيمة البدنة فتأتي بهذه القيمة طعاما. وليس شرط أن تشتري طعاما، لو كان عندك طعام من الأول تأتي بهذا الطعام الذي يساوي قيمة البدنة، يشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة. ما الذي يجزئ في الفطرة؟ البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، طعام. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. يعني مثلا قالوا هذه النعامة مثلها بدنة، البدنة قيمها مثلا 10,000 جنيه. طيب نقول نشتري 10,000 جنيه تمرا مثلا أو برا، ثم نعطي كل مسكين مد بر. انظروا مثلا بهذه أطعمنا 100 مسكين، فالخيار الثالث أن تصوم 100 يوم. كيف تحسب الصيام بعدما تقدر الطعام يتسع لكم مسكين؟ يقول هنا يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، في نسخة أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذن كيف تتوصل إلى معرفة عدد الأيام بعدما تعرف قيمة المثل وكم مسكين سيأكل من هذا الطعام لو وزعنا على كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره؟ قالوا مثلا هذا يكفي 100 مسكين فتصوم 100 يوم، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن الصيام يعرف بعد معرفة القيمة والطعام. إذن هذا كله على التخيير، جزاء الصيد على التخيير بين هذه الأشياء المثل أو الطعام أو الصيام. قال وقسم الترتيب كدم المتعة والقران، كدم المتعة والقران وترك الواجب. دم المتعة فيه بنص الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام. زعم الترتيب عليه شاة فإذا لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، كذلك القران. ودم ترك الواجب إذا ترك واجبا في الحج أو في العمرة فعليه دم، فإن لم يجد صام 10 أيام. والإحصار إذا أحصر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإذا لم يجد صام 10 أيام كذلك. والوط ونحوه، سيأتي الوط ما الذي فيه. قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه، ليس معه شاه وليس معه قيمة الشاه ثمن الشاه، صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. الآن لما نقول من لم يجد، المتمتع إذا لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام، المقصود أنه في مكة ليس عنده ثمن الهدي حتى لو كان في بلده موسرا، حتى لو أمكنه أن يشتري في ذمته هديا أو أمكنه أن يقترض من غيره، نحن سنعتبره أن هذا ليس واجدا ونبيح له الصيام. وهنا يتكلم المؤلف على الصيام كيف يصوم 10 أيام. القرآن يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فلو كان من أهل مكة ونهل المسجد الحرام فلو تمتع فلا شيء عليه، إنما الكلام في من يأتي من الخارج، هذا المتمتع أو القارن عليه دم فإن لم يجد فصيام. هنا يتكلم المؤلف على كيف يصوم 3 وكيف يصوم 7، سنختم بهذه المسألة إن شاء الله. قال فإن عدمه، عدم الهدي هذا الدم أو ثمنه، صام 3 أيام في الحج، في الحج أي في أشهر الحج. لكن متى تبدأ هذه سنبين. والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يوم عرفة هو اليوم 9، وإذا متى سيبدأ الصيام؟ قال نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. متى يحرم الإنسان بالحج؟ يحرمه في اليوم 8 يوم التروية. لكن إذا أراد أن يصوم 3 أيام وهو محرم بالحج فإنه يقدم الإحرام فيجعل إحرامه قبل فجر اليوم 7، يحرم بالحج وهذا جائز، قبل فجر اليوم 7 ليصوم 7 و8 و9 عرفة ليصومها وهو محرم بالحج. وهنا فضلوا له أن يصوم عرفة مع أن الأفضل للمحرم ألا يصوم عرفة. قال فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج، ويكون عندنا نص هنا 3 في الحج. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم، هذا الأفضلية قال وقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب. هذا المتمتع أحرم بالعمرة في اليوم الرابع من ذي الحجة، نقول لا بأس، صم الآن، صم الرابع والخامس والسادس، أو صم الخامسة والسادسة والسابع لانعقاد سبب الوجوب. وسبب الوجوب هنا هو إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، إن هذا ينطبق عليه أنه في الحج، إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، كما أن الإنسان يكفر أو يجوز له أن يكفر كفارة اليمين قبل الحنث لانعقاد السبب وهو اليمين. قال وتصح أيام التشريق، ما هي التي تصح؟ الثلاثة ليس السبعة، الثلاثة تصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري، وبه قال مالك والشافعي في القديم. أيام التشريق أي بعد يوم العيد، يوم العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة، أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا صامها فقد صام ثلاثة أيام في الحج، أن الحج لم ينتهي. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الآية. قال ويجوز صيامها بعد فراغه من أعمال الحج. متى يفرغ الإنسان من أعمال الحج؟ يفرغ إذا رمى آخر جمرة له، إن كان متعجلا ففي اليوم الثاني عشر، كان متأخرا ففي اليوم الثالث عشر. فإذا فرغ من رمي الجمار والطواف والسعي فقد فرغ من أعمال الحج، فله بعد ذلك أن يبدأ في الصيام ولو كان باقيا في مكة. وهذه مسألة مهمة، إن المقصود برجوعه إلى أهله يتحقق هذا بما لو صام في مكة بعد فراغه من أعمال الحج. أما إذا كان الرمي باقيا عليه أو كان الطواف أو السعي باقيا عليه فليس له أن يصوم شيئا من هذه السبع. إذن يقول يجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج، واترك طواف الوداع لا يضرنا، لأن طواف الوداع مختلف فيه، هل هو متعلق بالحج أو متعلق بجميع من يكون في مكة لا يخرج إلا مودعا، مختلف فيه، هل هو نسك أو هو عام لكل من في مكة. فإذا فرغ من أعمال الحج ولم يطف الوداع وبقي في مكة فإنه لو شاء أن يصوم السبعة لصام. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو بمكة، لأن هناك من قال لا يصوم إلا بالطريق إذا تحرك. قال حيث شاء، وبه قال مالك، وعن عطاء ومجاهد في الطريق، وهو قول إسحاق. إسحاق يقول لا يصوم السبعة إلا إذا بدأ في السفر، والحنابلة رخصوا وسهلوا في هذا. قال ويجب على محصر دم، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة، لا يتحلل قبل أن يذبح أو قبل أن يصوم عشرة أيام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.